وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الحمد لله. الحمد لله.
سبحان الله.
الله الله. الحمد لله والشكر لله على ما هدانا.
سبحان الله.
الله الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
سبحان الله.
الله الله. الحمد لله والشكر لله على ما هدانا.
سبحان الله.
الله الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
سبحان الله.
الله الله. الحمد لله والشكر لله على ما هدانا.
سبحان الله.
الله الله. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النهج. الذي نتناول فيه الرؤى وأفكار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حضرات المستمعين الأفاضل، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء في فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. وقال كذلك: ولكني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا، فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حدا في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ. لأجل هذا كله قبل عليه السلام أن يتولى الحكم بعد مقتل عثمان في تلك الفتنة. وما أن بويع عليه السلام حتى عالن الناس بسياسته التي عزم على اتباعها من أجل تحقيق الأهداف التي قبل الحكم لأجلها. وقد عرفت مستمع الكريم أن هذه السياسة لم تكن شيئا مرتجلا اصطنعه لنفسه يوم ولي الخلافة، وإنما كانت خططا مدروسة ومنتزعة من الواقع الذي كان يعانيه المجتمع الإسلامي آنذاك، ومعدة لأن تبلغ بهذا المجتمع خطوات إلى أمام، ومهيئة لتنيل هذا المجتمع المطامح التي كان يحلم بها ويصبو إليها. وقد كانت إصلاحاته السياسية تتناول ثلاثة ميادين: الإدارة والحقوق والمال. مستمعين الأفاضل، أما بالنسبة للإدارة ففيما يرجع إلى سياسة الإدارة، عزل عليه السلام ولاة عثمان على الأمصار. هؤلاء الولاة الذين كانوا السبب المباشر في الثورة لظلمهم وبغيهم وعدم درايتهم بالسياسة وأصول الحكم، وولى من قبله رجالا ذوي دين وعقل وبعد نظر وحسن تدبير. وأما بالنسبة للحقوق وفيما يرجع إليها، نادى بأن المسلمين جميعا سواء في الحقوق والواجبات في الإسلام، وقد كانت هناك فروق حقوقية جاهلية نسفها الإسلام، ولكن عهد عثمان أعادها. فقريش ذات الماضي العريق في السيادة على القبائل العربية عادت في زمن عثمان فأتلعت جيدها وأعادت تلك الفروق، فغدا أناس ليس لهم ماض مشرف بالنسبة إلى الإسلام ونبيه يتعالون على أعظم المسلمين جهادا وسابقة وبلاء لمجرد أنهم قرشيون. هذه الفروق المعنوية الجاهلية حطمها الإمام عليه السلام فقال: الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. وفيما يرجع إلى سياسة المال حضرات المستمعين الأفاضل، وقف الإمام موقفا صارما، فصادر جميع ما أقطعه عثمان من القطائع وما وهبه من الأموال العظيمة لطبقة الأرستقراطيين، وقد صرح بذلك في أول خطبة خطبها بعد خلافته فقال: أيها الناس، إني رجل منكم، لي ما لكم وعلي ما عليكم، وإني حاملكم على منهج نبيكم ومنفذ فيكم ما أمر به، ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإن الحق لا يبطله شيء، ولو وجدت قد تزوج به النساء وملك به الإماء وفرق في البلدان لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق. وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في توزيع الأموال هي التسوية بين الفاضل والمفضول، لأن النظر في هذا الأمر إلى الحاجة لا إلى الفضل، ولأن الفضل ليس عرضا يشرى ويباع، ولأن الفاضل يجد عند الله وعند الناس ثواب فضله. فلما جاء الإمام عليه السلام سوى بين الناس في العطاء، وبقدر ما كانت هذه السياسة مصدر جذل وفرح للطبقة المستضعفة الفقيرة الرازحة تحت أثقال من الظلم، كانت أيضا صفعة مدوية لقريش ولغرورها وخيلائها واستعلائها على الناس، فمن أين لها بعد اليوم أن تحوز الأموال العظيمة دون أن تنفرج شفتان تقولان لها: من أين لك هذا؟ وكيف لها بعد اليوم أن تستعلي وتستبد وتفرض على الناس في ظل الإسلام سلطانها عليهم في الجاهلية؟ وكانت هذه السياسة صفعة مدوية لزعماء القبائل العربية الذين كانوا يقبضون ليسكتوا، وكانت هذه السياسة صفعة مدوية لمن أثنى على ولاة عثمان لسياستهم من أهل المدينة وغيرهم، وكانت صفعة مدوية لولاة عثمان المعزولين المجردين من السلطان الذين ينتظرهم مصير لا يحسدون عليه عند الحاكم الجديد بما ظلموا وأساءوا السيرة وجاروا على الرعية. كل هؤلاء أورثهم كربا شديدا مصير الحكم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، ولعلهم قد فكروا أن يساوموه على بذل طاعتهم له، على أن يغضي عما سلف منهم ويأخذهم باللين والهوادة فيما يستقبلون، فأرسلوا إليه بعض زعماء بني أمية يقول له: يا أبا الحسن، إنك قد وترتنا جميعا، ونحن نبايعك على أن تضع عنا ما أصبناه من المال أيام عثمان، ولكنه أبى عليهم ذلك وأصر على أن يحملهم على الخطة التي يريد والتي يرى الصلاح في اتباعها. وقد حدث رد الفعل عند هؤلاء في حرب الجمل التي كانت تدبيرا دبره من لم يماشي الحكم الجديد أهواءهم من بني أمية وغيرهم من ولاة عثمان، إلا أن الحركة في صميمها كانت أموية خالصة، وقد كان القائمون بهذه الحركة يريدون أن يعطفوا أزمة الحكم إلى جانبهم بعد أن صفرت أيديهم من مساعدة الإمام لهم على ما يبتغون. ولكن الإمام عليه السلام قضى على الحركة في مهدها، ففر من أخطأه السيف ممن تولى كبرها إلى الشام. وانتقل الإمام مستمعين الأفاضل بعد أن فرغ من أمر الجمل بحكومته من الحجاز إلى العراق، واتخذ الكوفة قاعدة لحكمه. والكوفة يومئذ مركز الثقل في المجتمع الإسلامي الناشئ. وفي العراق استمر الإمام على سياسته المالية والإدارية التي استنها لنفسه وأذاعها في الناس، فالمساواة في الأعطية أمر مفروغ منه، ومؤاخذة العمال على الصغيرة والكبيرة ومراقبتهم وإذكاء العيون عليهم أمر لازم لا معدى عنه. وكانت العناصر المسلمة غير العربية كثيرة في الكوفة، فكانت تضم عددا كبيرا من الفرس وغيرهم ممن دخلوا في الإسلام، وكان هؤلاء يحتلون طبقة اجتماعية منحطة في نظر العرب ذوي النزعة القبلية. وكان من العسير على العربي أن يتصور أنه مساو في القيمة لهؤلاء، ولذلك كان يطمح إلى أن يتميز عليهم. ولكن الإمام عليه السلام لم يلق بالا إلى كل هذا، فالمساواة مبدأ شامل يسري على كل فرد عربيا كان أو أعجميا. لقد كان حربا بهذه السياسة الواعية لآلام الشعب. حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة أحبتي الأفاضل، نرحب بكم مجددا إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألفت انتباهكم إلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا، نتمنى أن تروق لكم. لحظات أحبتي الأفاضل، وتستمعون إلى حلقة من برنامج أدب المقاومة على مدى 20 دقيقة، بعد ذلك برنامج فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة. أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى عرض إخباري موجز في تمام الساعة 1، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. مدة المحاضرة حوالي 49 دقيقة. في تمام الساعة 2 أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة على مدى 25 دقيقة، بعدها تمثيلية الإذاعة. أحبتي الأفاضل، في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر تستمعون إلى عرض إخباري موجز على مدى 5 دقائق. بعد هذا العرض الإخباري صفحات من التاريخ. برنامج تلاوة وتبيان يقدم لحضراتكم عند 3:13، وتستمعون إلى زيارة آل ياسين في تمام الساعة 3:42. أيها الإخوة والأخوات، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم أيها الأحبة، ونحن نعاود اللقاء بكم لنجول معا بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما تقضون معه أوقاتا طيبة. رافقونا أيها الأحبة.
مستمعينا الأفاضل، شاعرنا لهذا الأسبوع هو وهيب نديم وهبة، شاعر وكاتب مسرحي فلسطيني من مواليد دالية الكرمل بقضاء حيفا المحتلة سنة 1952 للميلاد، وهو متخرج من المعهد العالي التطبيقي في حيفا وحاصل على اللقب الجامعي الأول في علم التربية. عمل في مجال التدريس حيث منحته دار ناجي نعمان اللبنانية للثقافة جائزة التكريم عن الأعمال الكاملة سنة 2006.
وهو عضو في اتحاد الأدباء العرب وعضو في دارة الشعر المغربي، وأيضا هو عضو في الاتحاد العالمي للشعراء. كتبت عنه دراسات جامعية حول قصيدة النثر وحول أدب الأجيال الناشئة واليافعين. ترجمت كتبه وقصائده إلى لغات عالمية عديدة، نشرت عنه عشرات المقالات النقدية المهمة. ما يميز أسلوب الأديب وهيب نديم وهبة هي لغته الرومانسية الحالمة وثقافته الواسعة العميقة. هذا الأمر يتجلى في شعره ونثره ومسرحياته وقصص الأطفال، وهو شاعر مجرب ملم بخفايا الأدب والإبداع. في مجموعته الجسر يأخذنا الشاعر إلى محيطات الحكمة وبحور الصدق وقمم الإنسانية المجبولة بعبق العفوية والطهارة. المجموعة تطرح عدة قضايا إنسانية ووطنية واجتماعية وثقافية. من خلال هذه المجموعة سوف نبحث عن صورة الوطن لدى الشاعر، مستعينين بالصور الشعرية البليغة التي يرسلها للقارئ بصيغة مشفرة يفهمها القارئ الفطن. ترى كيف يرسم الشاعر وهيب وهبة الوطن عبر قصائد المجموعة في قصيدة الجسر؟ نقرأ ما يلي.
تركت لفاطمة فوق الجسر شجرة الشعر والمطر وحكاية الاغتراب وبوابة الفرح. تعالت صرخات السيول وطرقات الليل على السدود، وصليل السيوف تقرع المكان، وصهيل الخيول تهز سيدة الدنيا الأرض وينهمر المطر.
مستمعين الأفاضل، لعل الشاعر يرمز في المقطوعة السابقة إلى حالة الاغتراب في الوطن وخارج الوطن، وحالة الخوف والرعب وطبول الحرب التي تقرع حولنا وفي كل مكان وفي أرجاء المعمورة، فحالة الحزن تخيم على القصيدة. وفي قصيدة من الكرمل إلى بحر غزة يقول الشاعر:
يأتون من غابات الريح يحملون تيجان البلور، يقتربون من نوافذ النور، يقرعون الأبواب، ينزل الربيع من عربات الصحراء، يكتبون آيات النشوء والارتقاء بين مساحتين الوطن والشهادة. عندها تأتي غزة في عنفوان البحر كطلعة نور كقلعة حصار، وأطفال يحملون الشمس في العيون والسماء في القلوب، وعلى الأكتاف حقائب مدرسية ويعلو النشيد.
عنوان القصيدة من الكرمل إلى بحر غزة يشير إلى الترابط بين الكرمل وبحر غزة، فكلاهما يداعب البحر المتوسط، وإشارة للترابط الجغرافي والوطني والعرقي والتاريخي، ولعلها تحية من الشاعر الذي يقيم في دالية الكرمل التي تقع في حضن جبل الكرمل الشامخ إلى غزة وأهلها. وفي قوله يكتبون آيات النشوء والارتقاء تحمل هذه العبارة المركبة تناقضات جمة. الآيات تشير إلى المعجزة وإلى القرآن الكريم والإيمان، أما نظرية الارتقاء والنشوء فتذكرنا بنظرية داروين التي تناقش أصل الإنسان وبداية الحياة، وتتناقض هذه النظرية مع المعتقدات الدينية، وكأن الشاعر يشير إلى التناقضات التي يعيشها أهل غزة، مع ذلك ينتصرون على شظف الحياة وتناقضاتها، لأن أطفالها يحملون الشمس في العيون والسماء في القلوب، أي السماء ترمز إلى الإيمان والشمس ترمز إلى الإرادة والحقيقة والحرية.
مستمعين الأفاضل، وعلى نطاق قضايا العالم العربي يشير الشاعر نديم وهبة في قصيدة البحر والعراق إلى أن العراق هو جزء من وطن الجريح، حيث يذكر الشاعر جرح العراق الكبير والنازف بغزارة بعيد الغزو المغولي ومشرط هولاكو الذي أزال الدم والحبر وأثار النعرة الطائفية. وقد شاهدنا في العراق في فترة من الفترات الذبح على الهوية والتمزق المذهبي، الحرب الأهلية، تدمير الحضارة، سرقة موارد وإرث بلد احتضن العرق والحضارات والأمم، تكالب الدول على الاستفراد بشعب العراق ومقدراته تهجيرا وتطهيرا عرقيا. جرح العراق يثير المشاعر الجياشة لدى الشاعر، وهو لا يقبل هذا الواقع المرير للعراق وشعبه، ولكنه يملك الدموع. يدخل البحر من نوافذ العراق عاصفا جارحا كالريح، مثقلا برائحة الدم والحديد وصيحات الرصاص. اللصوص يحصدون الأبرياء، ثم يربط بين جرح العراق وجرح غزة بقوله:
يدخل البحر في جسد القصيدة، للبحر نافذتان، واحدة تطل على شاطئ غزة، واحدة على جسد دجلة والفرات، وللعاشقة شرفتان، شرفة تطل على ساحة الموت، وشرفة على مقصلة الجلاد. وللريح بابان، باب مفتوح الشريان على العراق، وباب يبكي على زمن الإنسان.
مستمعين الأحبة، حول الشاعر وهيب نديم وهبة ولغته الشعرية المتغنية بالوطن وقضايا العالم العربي، نبث على أسماعكم فيما يلي الحوار الذي أجريناه مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ محمد حسن علي، الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، يا حبذا لو تحدثونا قليلا عن الشاعر الفلسطيني المعاصر وهيب نديم وهبة ولغته الشعرية المتغنية بالوطن وقضايا العالم العربي.
نعم سيدتي، أولا هذا الشاعر هو من مواليد فلسطين، قرية دالية الكرمل، ولد عام 1952، وهو خريج المعهد العالي التطبيقي في حيفا. كان حاصل على اللقب الجامعي الأول في علم التربية لأنه عمل في مجال التدريس، حيث بدأت مسيرة الشاعر والكاتب المسرحي وهيب نديم وهبة عام 1974، حيث أصدر باكورة شعره بعنوان الملاك الأبيض، ومن ثم أصدر مجموعته الثانية هدايا وقبل، وتلاها عمل لمجموعة أخرى بعنوان مهد أسوارة وقصيدة. له أعمال مسرحية وأعمال شعرية. هذا نعم. الشاعر هو كأي فلسطيني عاش ورضع حب وطنه ولامس الجرح الفلسطيني وعاشه بكل ما يعني من ألم. نعم. وهو عاش محروما من حبيبته التي هي بلاده، لأنه غمس يديه بماء العشق والحناء والدماء، وكتب بلادي فوق الصدر، وعاتب الوردة، وغاب في التراب والشجر، حيث لا يملك لقاء محبوبته والاستمتاع بها حقيقة إلا عبر سفر الروح، ولا حيلة له إلا باستدعائها طيفا، يقول لها فستان في الأخضر المشغول أيضا، ويتطلب هذا الأمر استدعائها طيفا لتسافر روحه لأداء هذه المهمة ومنح محبوبته مفاتيح الحياة. لا. هذا هو الشاعر الذي نرى نلمس في أيضا في دواوينه الكثيرة، عندما يرسم أمام نظريه هذه المحبوبة التي يحب، وقد أعلن عن محبوبته في فلسطين من خلال الأماكن التي دل بها في دير المحرق الكرملي وبراري الكرمل وقبة وصخرة القدس وكنيسة القيامة، أيضا في أرض كنعان وعكا امرأة وشواطئ حيفا. نعم. كشف الشاعر أيضا في مقدمته الإبداعية لهذا العمل ما يرسم الغيم عن غايته التي يأملها في هذه الإبداعية، فأشار إلى أنها صدرت تحليقا في المحبة المطلقة للإنسانية، في مكنون النفس البشرية الصوفية، في فناء النفس بالزهد والتقشف والتسامي الأعلى، فوق كثافة الحسد والعنصرية وأدخال الجسد، وفي قيمة الإنسان في بناء الكون مع الإيمان والمحبة في كل شعوب الأرض. وهذا طبعا ديدننا نحن العرب الذين نحب كل الشعوب وندعو أيضا للإنسانية كل معانيها، ونرفض هذا العدوان الذي يجري على أراضينا. طبعا يعني لهذا الشاعر يعني قصائد عدة، كما نجد في شعره تعدد الثقافات والفلسفة والفكر والتصوف والتاريخ والعلوم الشرعية. لذلك نجد في قصيدته لمرج أم الزينات بعنوان النسر عائد يقول: حط النسر فوق جرن الزهري، بسط جناح الريح قصيدة، تذكر المكان كان النسر طفلا يلعب حول الجرن وساحة الحجر، تذكر الرصاص المصبوب والقنابل تقلع الأشجار وتعمق في الأرض الحفر، تذكر الطائرات والقتل، صاح مبتلا بالدمع وترك المكان وحجر، كانت حدائق الله المزروعة بالنجوم تبكي دما فوق قرى عربية مهجورة،
الله.
شجرة حانية عارية كالخريف بقيت صامدة فوق ركام مسجد تعلوه مئذنة، تسبح الرحمن في خشوع المكان ويسقط كلام النسر كحد السيف، بلا معركة فوق الرقبة كان الكلام فضة والريح خيمة لاجئ والسكون ذهبا، كان النسر يأخذ شكل الوطن العائد في وعد الرعد وعود الند، كان غناء الماء كمثل إيقاع الوتر بين النسر والحجر، كان غناء الريح وعد الرعد في نشيد النسر العائد. وهنا طبعا جميل. نجد أنه يتغنى بالعودة ويتغنى بتحرير بلده وتحرير وطنه السليم من قبل العدو الصهيوني المدعوم من دول الاستكبار العالمي.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، حفظك الباري ورعا.
حياكم الله وبياكم.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
ندعوكم أيها الأعزاء لمتابعتنا عبر ما تبقى من برنامج أدب المقاومة، فكونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، يشير الشاعر إلى تحنط الضمير الإنساني، كأن الإنسانية تولت أو اختزلت، كأن الإنسان غادر هذا الكون، فلو كانت الإنسانية بكامل قوتها لما سمحت باستفحال الظلم وسحق حقوق الضعيف وبكل هذا القتل والدمار. فهو يستهل قصيدة القدس بقوله: الآن أسرق لفاطمة من سماء القدس الشرقية قمرا، وكان يختبئ تحت قميصي، ربيعا سيأتي وكان قلبي يركض حافيا عابرا جوامع القدس وساحة الأقصى، أفتح صدري ربيعا سيأتي أحمل قلبي. نعم أحبتنا الكرام، ويحاول الشاعر الربط بين القدس ومكة في نفس القصيدة، حيث يقول:
أعبر الخوف والرصاص والجنود والحدود، أعبر إلى مكة المكرمة، فتحت باب القلب أخرجت قمرا من بين جدرانه، علقته تماما فوق الكعبة، من هنا كنت عابرا حاملا قلبي وحاملا وطني، أتخطى بواباته السبع والموت والاحتلال.
وهكذا نلاحظ أيها الأفاضل أن الشاعر وهيب نديم وهبة أكثر من الحديث عن الوطن، إضافة إلى كلمات أخرى مثل الديار والأرض، وهذا الأمر يشير إلى أن قضايا الوطن هاجس شخصي يحاول الشاعر تحويله إلى هاجس جماعي. الوطن لدى الشاعر وهيب وهبة مجروح مثقل بجراحه القديمة والجديدة بعد أن باعه القريب والبعيد. الوطن لدى الشاعر موصول بالأمة، بالعالم العربي المثخن هو الآخر، بالجراح الكثيرة من حروب مذهبية وأهلية وأطماع الغريب والفقر والجهل والبطالة والتشرذم، حيث يستذكر الشاعر جراح القدس وغزة والعراق.
أيها الأخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة. موعدنا معكم في جولتنا القادمة بإذن الله تعالى بين ربوع أدب المقاومة، في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة،
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الداعي إلى الهدى، وأسمى صلواته على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام التقى. أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في حديث آخر يرتقي إن شاء الله تعالى إلى آفاق قرآنية جديدة فيها ذكر الله جل وعلا وذكر أحبائه رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، ومنهم مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام، التي توجهت إليها العنايات الإلهية الطيبة في آيات كثيرة وعبارات وفيرة، جاء بعضها يخصها ويقصدها على وجه التعيين ولو مشتركا مع أهل بيتها، كآية المباهلة وآية المودة وآية الإطعام، وجاء بعضها الآخر يخصها أيضا بالضمن والمضمون فيما يشملها بالضرورة مع أهل بيت النبوة أبيها المصطفى وزوجها المرتضى وأبنائها السادة الميامين صلوات الله عليها وعليهم أجمعين، وذلك ما جنح إليه المفسرون حيث أتوا بالأحاديث المفسرة، فكان فيها ذكر لمولاتنا فاطمة سلام الله عليها. إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأعزة، من ذلك الذي أشرنا إليه ما أخرجه عالم أهل السنة علي بن سلطان القاري في كتابه المعروف مرقاة المفاتيح الجلد الخامس الصفحة 574، راويا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته عند تزويج ابنته فاطمة من علي عليهما السلام فيما قال: ثم إن الله تعالى جعل المصاهرة نسبا وصهرا، فأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، فلكل قدر أجل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية الشريفة: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. بعدها قال صلى الله عليه وآله: ثم إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة بعلي، فأشهدكم أني قد زوجته. قال بعض العلماء إن ظاهر الحديث هو أن مسألة تزويج فاطمة بعلي عليهما السلام كان مصداقا لهاتين الآيتين الكريمتين، ولعل ذلك كان تفسيرا أو تأويلا يعلمه المفسر الأول للقرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، والله العالم. هذا وقد أخرج هذا الحديث الجنجي الشافعي في كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، والمحب الطبري الشافعي في الرياض النظرة، وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، وغيرهم. إخوتنا الأكارم، وفي سورة إبراهيم آية ربما لا يكون لها تفسير بين إلا من خلال التأويل الكاشف عن المعنى الأعمق الأكمل والمصداق الأتم الأفضل، وهي قوله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد جاء المفسرون فأدرجوا في ظلها روايات عديدة من باب التطبيق، فروى الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مرة: أنا شجرة، وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، وحسن وحسين ثمرها، ومحبوهم من أمتي أوراقها. ثم قال: هم في جنة عدن، والذي بعثني بالحق. فيما روى الحاكم النسابوري الشافعي في المستدرك على الصحيحين بإسناده عن ميناء بن أبي ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال: خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمراتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عدن، وسائر ذلك في سائر الجنة. وفي تعليقة للآلوسي أيها الإخوة الأفاضل حول مثل هذه الروايات، أوردها في تفسيره روح المعاني قائلا: وروى الإمامية، وأنت تعرف حالهم، عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه تفسير الشجرة الخبيثة ببني أمية، وتفسير الشجرة الطيبة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي كرم الله وجهه وفاطمة رضي الله عنها وما تولد منهما. ولكن أيها الإخوة الأحبة، إن الذي ذكره الآلوسي وهو شافعي المذهب قد رواه غير الشيعة الإمامية أيضا، كالحافظ الحنفي المذهب والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، وذلك بإسناده إلى سلام الخثعمي قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله، قول الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. فقال: يا سلام، الشجر محمد صلى الله عليه وآله، والفرع علي أمير المؤمنين، والثمر الحسن والحسين، والغصن فاطمة، وشعب ذلك الغصن الأئمة من ولد فاطمة، والورق شيعتنا ومحبونا أهل البيت. وفي رواية المصادر الشيعية كمعاني الأخبار للشيخ الصدوق، وبصائر الدرجات للصفار القمي، وتأويل الآيات الظاهرة للأستر آبادي، جاءت عبارة الإمام الباقر عليه السلام أيها الإخوة الأعزة هكذا: وغصن الشجرة فاطمة، وثمراتها الأئمة من ولد علي وفاطمة، وشيعتهم ورقها، وإن المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقة، وإن المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة. وهكذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة حتى الملتقى. نستودعكم الله، والسلام عليكم.